قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بالله يكفر وراح بالكفر يجهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمنا في المرة اللي فاتت لو حضراتكم تفتكروا عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، هذا الخليفة الراشد ومواقفه الجميلة جدا جدا. وهنكمل النهاردة ان شاء الله، زي ما قلنا حلقة النهاردة تكون مميزة جدا ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن عمر ابن عبد العزيز. عايز احكيلكم على موقف من اغرب المواقف اللي حصلت في الكون ده كله. في يوم من الايام عمر ابن عبد العزيز راح مكلف قتيبة ابن مسلم، هذا القائد العظيم، فقال له يا قتيبة عايزك تفتح لي بلاد سمرقند. بلاد سمرقند هيروح يفتحه، بلاد قوية جدا جدا وشعبها يعني شعب شرس جدا. فما كان من قتيبة بن مسلم إلا إنه راح، وأول ما عرف قوة البلد دي راح داخل البلد على حين غرة، على غفلة، خد بالك، من غير ما المفروض الأول بيعرض عليهم الإسلام، إن أبوا فالجزية وإن أبوا فالحرب، خد بالك. هو ما عملش الكلام ده خالص، وراح داخل إيه، احتل البلد وخلاص كده، وقعد في البلد وبلغ عمر بن عبد العزيز انه قال له بالمختصر انه تم فتح ايه بلاد سمرقند. عمر بن عبد العزيز ما عرفش التفاصيل الموضوع. ففجاه بعض الناس من بلاد سمرقند، خد بالك وركز معايا، قصه خطيره، فبعض الناس من بلاد سمرقند قالوا والله ده احنا سمعنا من بعض المسلمين ان نبيهم صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعرضوا الاسلام ابتداء، فان ابوا فالجزيه، والجزية زي ما قلنا ضريبة الدفاع وضريبة خدمات دولة، فإن أبوا فالحرب ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. شوف في آخر رحمة سبحان الله. وبعدين بعد كده شوف بقى لما نوع سمو وضحهم بقى إيه بيانات، يعني إيه تعاليم الإسلامية في الحرب، اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تعقروا نخلا ولا تعكروا صفو ماء ولا تفعل إيه ده؟ ايه الرحمة دي كلها؟ وستجدون أناسا قد فرغوا أنفسهم لعبادة الله سبحانه وتعالى فلا تقربوهم. يعني شيء عجيب جدا جدا، حرب كلها رحمة، واخد بالك. مش النهاردة دي شايف الحروب بيعملوا ايه، الأطفال أول من يقتل ولا حول ولا قوة بالله. شايف في الموضوع ان ايه، ان الناس دي قالوا الله طب ده النبي بتاعهم قال كذا كذا، طب ما تيجوا نرجع لأمير المؤمنين بتاعهم ونراجعوا في الكلام اللي بيحصل ده، ليه الكلام ده حصل. فقالوا طب خلاص، فأرسلوا واحدا منهم علشان يمثل مدينة سمرقند ويروح لأمير المؤمنين في المدينة المنورة ويسألوا عن اللي حصل ده. فراح وصل للمدينة المنورة فسأل أين قصر أمير المؤمنين، قالوا له ما عندوش قصر. طب أين بيته، قالوا له بيته هناك في الحتة ديت كده. طب وصف لي البيت، قال له خش يمين في شمال هتلاقي في الوش كده واحد، واخد بالك، هو ده أمير المؤمنين. كان في اللحظة ديت أمير المؤمنين عمر كان بيته معمول من الطين، من الطين والطوب اللبن، فكان في حصل ثقب خرم كده في الجدار عنده، فوقف بنفسه أمير المؤمنين، وقف بنفسه عمل سمحوني عجينة من الطين كده، وبدأ بإيده يليس المكان بتاع الخرم اللي حصل في البيت. فوقف بقى دي متعصى طين وعمال يكور ويخبط في المكان عشان إيه يقفلهم. الرجل رايح فلقى واحد إيديه متعصى طين وعمال بيليس البيت، فكسف فرح راجع، قال له يا أخي سألتك عن أمير المؤمنين دللتني على رجل طيان بيشتغل في الطين، قال هو أمير المؤمنين. يصدقني أخ، قال له والله إنه أمير المؤمنين. مش بيصدق نفسه، راح لعمر بن عبد العزيز. شوف يا أخي سبحان الله، سير عجيبة عجيبة، تاريخنا مليء بالعظماء والله العظيم. يعني في الغرب، في الغرب في أمريكا على وجه التحديد، والله العظيم قعدوا يبحثوا عن أعظم شخصية وجدت في أمريكا، منذ يعني ظهور أمريكا من حوالي 250 سنة حتى يوم من هذا. تخيل أن كان أعظم شخصية وأشهر شخصية وأكثر شخصية أثرت في الناس كان شكلها إيه؟ والله العظيم هتصدق كان حرام لص. لص ده كان بس كان لص إيه؟ اللص ده كان ليه أسلوب معين في السرقة وكان ليه شهرة عالية جدا وكان ليه حاجات معينة بيعملها أثرت جدا في الناس واخد بالك. فده كان أشهر واحد في عمله تمثال، أشهر واحد يعني أكبر شخصية عندهم لص. يعني سبحان الله، لأن انت وتيجي بقى تشوف مثلا واحد زعيم من زعمائهم ولا مثلا واحد من الشخصيات العالمية اللي عنده تيخة مرجو وتليه بتاع نساء وتليه مش عارف ايه، نشوف عندنا العظماء عاملين ازاي، ناس قيم ليل وصيام نهار وعدل ورحمة ولين وإكرام وشيء عجيب، شيء عجيب يعني تاريخ مجيد والله. لكن حق أن تفخر بهؤلاء السلف الصالح. عمر بن عبد العزيز رجل قرب له وراح مسلم عليه، رد عليه السلام قال أنت أمير المؤمنين؟ قال بلى أيوة أنا أمير المؤمنين. قال أنا من أهل سمرقند وجئتك بشأن قتيبة بن مسلم قائدك. قال أجل. قال له القائد بتاعك دخل عندنا من غير ما يعرض علينا لا الإسلام ولا الجزية، وإنما دخل علينا عنوة. فقال عمر بن عبد العزيز إن هذا لا يكون في دين الله. لا نبينا ما قالش كده، نبينا قال يعرضوا الإسلام ثم الجزية ثم كذا ولا تبدأهم حتى يبدأوكم. قال له طب ماذا نصنع؟ قال له انتظر. فغسل إيديه ونشفه وراح جايب ورقة وراح كاتب عليها من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى قتيبة بن مسلم قائد الجيوش الإسلامية في بلاد سمرقند، أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فعيب فنصب عليهم قاضيا يحكم في هذه المسألة والسلام. حلو كده. الرجل خد الورقة وقال يعني هي الورقة ديت من الرجل اللي كان بيعمل شوية الطين ديت هي اللي هطلع الجيوش من بلاد سمرقند بعد ما احتلت؟ يا رجل بلا بتاع، وكان عايز يرميه. قال هروح له هروح اكسف نفسي هناك معالي سمرقند اقول لهم حته ورقه جات لكم من واحد كان بيعمل في الطين. وبعدين قال ايه، ما هو كده كده لازم اوريهم الورقه لحسن يحسبوا ان انا ما روحتش، انت واخد بالك. فقال اروح بقى خلاص. عقبال ما وصل في السكه، انا طبعا السكه خدت شهور، انت فاكر يعني من سمرقند للمدينه المنوره على فرس ولا بتاع تاخد قد ايه شهور. فلما وصل كان قتيبه بن مسلم كان مات وكان يتعين قائد مكانه على الجيوش. فوصل الرجل ده بالورقه ديت وراح اعطاها لقائد الجيوش فعين قائد قاضيا عليهم فحكم. حكم به القاضي وبالغ. قال هذا القاضي اما ان النبي قد نهانا عن ان ندخل بلدا عنوه، خد بالك، وقد امرنا ان نعرض عليهم الاسلام، فان ابوا فالجزيه وان ابوا فالحرب ولا تبداوهم حتى يبداوكم، فما علينا الان الا ان نخرج كل الجيوش الاسلاميه من بلاد سمرقند وان نخرج خارج البلاد وان نبدا فنعرض عليهم الاسلام. انهار ابيض، مش ممكن. عمركم سمعتوا عن جيش دخل دوله واحتل الدوله وقعد فيها وخلاص ورست اموره وبعد كده ابتغاء مرضات الله يخرج ويسيب الدوله؟ مين اللي عمل كده بقى في الدنيا؟ هات لي مثال واحد وانا معاك قاعد معاك للصبح ما نراش حاجه الحمد لله. يعني قول لي هات لي مثال واحد ان جيش خرج بره الدوله. اول ما وصل الامر القاضي حكم بهذا، فعلى طول قائد الجيوش قال كل الجيش يستعد ويخرج الان مش بكره، الان. فخرجوا من بلاد سمرقند. شعب سمرقند قالوا ايه ده، ورقه تاتي من رجل يليس بيته بالطين تغير مجرى الجيش كله لمجرد انه قال لهم ان الرسول ما عملش كده؟ والله ان هذا هو الدين الحق. فاسلم ثلاث ارباع شعب سمرقند في يوم واحد وقالوا ادخلوا بلادكم وافعلوا ما شئتم في بلادكم. لك ان تتخيل موقف زيت، موقف عظيم عظيم يعني فوق ما تتخيل. انهي بلد في الدنيا، هات لي سمي لي اي بلد في الدنيا احتلت بلد وسابتها ابتغاء مرضات الله؟ لا يمكن تخش وتخرج الا اذا ايه اهل البلد مشوا معاهم حرب العصابات والضرب والقتل وشك وكان ده كله عشان يقولوا في النهايه لا ما لناش دعوه بالبلد، يبقى سيبهم يمشي. وسيبهم يمشي ده لما يحسوا ان خلاص ان كلهم ايه ان كلهم هيتقتلوا، انما قبل ذلك لا، ابتغاء مرضات الله ما حصلش الا مع دول بس. سبحان الله. تعالى بقى احكي لك على موقف اغرب واغرب واغرب من الخيال. بعد ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، في يوم من الايام في عهد الوليد بن عبد الملك اللي لسه كنا جايبين سيرته في الحلقه الماضيه، في عهد الوليد بن عبد الملك عمل حاجه، الحاجه دي فيها شيء من الظلم يعني ما كانش ينبغي انه يعملها. عمل ايه؟ جه لكنيسة اسمها كنيسة يوحنا في دمشق، هدم جزء كبير جدا من الكنيسة وراح ضممها للمسجد الأموي. طبعا مش من حقه أن يهدم كنيسة، ومش من حقه أن يجور على هذا المكان خاص بالنصارى. ليه يهدم لهم كنيسة؟ كنيستهم، خليه. عايز توسع المسجد وسع من ناحية تانية، لما تهدم كنيسة ليه؟ فمش من حقه، كنيسة مبنية خلاص، ده مكان هما بيعبدوا ربنا فيه، مش من حقه ان انت ايه ان انت تعتدى عليه. هما سكتوا في الوقت ده لان وليد بن عبد الملك كان شديد شويتين فسكتوا. فعهد عمر بن عبد العزيز رجل رحيم، رجل عنده يعني يتلقى اي شكوى من اي حد، يهودي نصراني مش عارف، اي حد يشتكي اليه يتقبل الشكوى ويشوف ويدرسها ويشوف اذا كان دي حق ولا لو دي حق لازم يردوه. وهو ده الاسلام، هو ده الدين، هو ديننا بيقول لنا نظلم اي حد؟ لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن ظلم اي، نهانا عن ظلم قطه يا جماعه، مش نهانا عن ظلم واحد مثلا من اهل الكتاب او مننا، لا نهانا عن ظلم اي حد في الكون. شوف قد ايه. ف عمر بن عبد العزيز وصل الخبر ان الوليد بن عبد الملك كان اخذ هذا الجزء من كنيسه يوحنا واضافها للمسجد الاموي، فما كان منه الا اصدر قرار ان لابد من هدم هذا الجزء من المسجد الأموي ورد هذا الجزء لكنيسة يوحنا. ده حقهم ولازم ياخدوه. اسمع العجب، اسمع العجب اللي لا يمكن حد في الدنيا دي يصدقه. اتهدم جزء من كنيسة يوحنا في عهد الوليد بن عبد الملك واتضاف للمسجد، بقى جزء من المسجد. يوم يجي عمر بن عبد العزيز يقول لا، الجزء اللي من المسجد ده بعد ما اتبنى واتظبط وخلاص وانضم للمسجد، قال الجزء ده يتهدم ويرجع تاني للكنيسة تتبني وتتكمل الكنيسة. ايه ده؟ ده مين؟ ده عمر بن عبد العزيز. علماء دمشق بقوا في حيصة بايصة، يعملوا ايه؟ موقف صعب، هتهدم المسجد وتدي الكنيسة، موقف صعب جدا، لكن هو ده الحق، الناس دي حقها الارض دي. فراحوا عشان يعني حاولوا يشوفوا اي حوار مع امير المؤمنين، لقوا اصدر قرار جديد حدد فيه الموعد اللي هيتهدم فيه الجزء ده من المسجد ويرجع للكنيسة. قال لهم مفيش اي نقاش، عايزين ارجع في قرار مش هرجع، حلكم الوحيد روحوا لزعماء الكنيسة وتفهموا معهم، رضيوا رضيوا ما رضيوش هيتهدم المسجد وهيرجع للكنيسة. حد يصدق الموقف زي كده؟ حد يصدق ان في الدنيا ناس بالعدل ده؟ والله ده اللي حصل. فما كان من هؤلاء العلماء إلا أنهم راحوا لزعماء الكنيسة وشرحوا لهم الموقف، إن ممكن تحصل فتنة ويحصل مشكلة ويحصل إن الناس اللي موجودين دولت ما حضروش في عهد الوليد بن عبد الملك وما عرفوش الموضوع ده حصل، وإن كان حصلوا بعضهم يعرف فبعضهم ما يعرفش، ممكن تحصل مشاكل تحصل مش عارفين، فضرا للفتنة تاخدوا تعويض عن الجزء اللي اتاخد دوت وتوسعوا انتم من الناحيه الثانيه، او تعملوا اي حاجه بالمال دوت، يعني المهم يعني تقدروا تعوضوا بال. قالوا حاضر. فتفهم زعماء الكنيسه هذا الموقف وكانوا في غايه التعقل في هذه المساله، وقبلوا هذا التعويض ورفضوا ان هم يهدموا جزء من الايه من المسجد. وعلم عمر بن عبد العزيز فسال زعماء الكنيسه هل رضيتم؟ قالوا رضينا. قال خلاص ما دام رضيتم ارجع عن القرار بتاعي. مين بالله عليكم في الدنيا دي كلها، وسامحوني يعني في الدنيا دي كلها، ممكن يعمل كده؟ مين يا جماعه؟ يا جماعه ده يعني سامحوني يعني الواحد لما بيسمع الكلام ده اقسم بالله كانه بيسمع خيال، خيال والله العظيم. الى رب قال من عدي بن ارطاه اما بعد، اصلح الله امير المؤمنين، فان قبلي اناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما. بعض العمال عندي اخذوا وسرقوا مال من ايه؟ من اموال الزكاه والصدقات وحاجه من بيت المال يعني. لست ارجو استخراجهم من ايديهم الا ان امستهم بشيء من العذاب، فان راى امير المؤمنين اصلحه الله ان ياذن لي في ذاك ففعل. بيقول له ايه؟ بيقول له بعض الناس اللي عندي قدروا ان هم يسرقوا بعض المال من بيت مال المسلمين، وانا عشان اطلع المال دوت لازم اعذبهم شويتين علشان يعترفوا على نفسهم بان هم يعني ايه خدوا المال ده، فلو شفت ان انا ممكن اعمل كده فاخبرني. فاجابه عمر قال بشوف خد بالك بقى والله العظيم انا هقراها لك عشان تشوف الكلام العجيب. فقال له اما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر. أنت بتستأذني في أن أنت تعذب البشر كأني جنة من عذاب الله، كأني أنا لما أنت تعذب الناس دولت أنا هعمل لك وقاية من عذاب الله وأنا مش هنفعك. تاخد بالك من المعنى الجميل ده؟ بيقوله أنت لما تعذب الناس وفاكرني أنا هأذن لك فأنا مش هنفعك لما ربنا هيعذبك بسبب عذابهم، لأن إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأني جنة من عذاب الله وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل، فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه البينة. اللي تقوم عليه بينة بناس عدول يشهدوا عليه خذه بالبينة دي، ومن أقر لك بشيء واللي يعترف على نفسه فخذه بما أقر به، ومن أنكر واللي هينكر ما تضربوش ولا تعذبه، فاستحلفه بالله العظيم وخلي سبيلهم. ويم الله لأن يلقى الله عز وجل بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. والسلام. بيقولوا لما ناس يسرقونا إذا حد شهد عليهم الناس عدول ناخدهم بقى نسجنهم نحاسبهم نتصرف معهم، هم اعترفوا برضو نتصرف معهم، أنكروا نحلفهم بالله، فإن حلفوا بالله إن هم ما عملوش اتركهم. فلو هم قابلوا ربنا سبحانه وتعالى بالخيانات اللي هم خانونا بها ديت أفضل عندي مليون مرة من إن أنا ألقى الله عز وجل بدمائهم، إن أنا أقتلهم أو أعذبهم أو غير ذلك. يا سلام، دي رسالة لأي إنسان في الدنيا بيظن إن مسألة التعذيب أو إن هو ده السبيل الوحيد للاعتراف. أنت لا عليك إلا أن تأخذ بظاهر أقوال الناس، اعترف ما اعترفش في يوم هيقف فيه بالإيدين ربنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى، في يوم الأيام أخويا وحبيبي خرج عمر بن عبد العزيز متنكر، يعني مداري نفسه كده حاطط عمامة على وشه وعمل أي حاجة، المهم ما حدش عارف إن ده عمر بن عبد العزيز، ومعه غلامه اسمه مزاحم، مشي كده في مفارق طرق في الأماكن اللي بتعدي منها القوافل بتاعة المسافرين، فقابل واحد قال له تعالى كيف تركت الناس في بلدك؟ عايز اطمئن على احوال الرعيه زي ما كان جده عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، كان بيروح يطمئن على احوال الرعيه ويسالهم على الوالي بيعمل ايه بيسوي ايه، بيقفل بابه ولا بيفتح بابه للناس، بيزور المرضى ولا لا، بيكرم الفقراء واليتامى ولا لا، وهكذا يعني. فقال كيف تركت الناس في بلدك؟ قال ان شئت جمعت لك امري او جمعت لك خبري، وإن شئت بعضته تبعيضا، يعني بيقول له لو حبيت أقول لك باختصار، ولو حبيت نقعد بقى نرحرح في الكلام وأقعد أحكي لك حكايات الدنيا كلها. قالوا لا بل اجمعه، احنا فاضيين أنا أقعد أحكي حكايات، قول لي بس المجمل بتاعه. اسمع كلام، قال تركت البلاد الظالم بها مقهور والمظلوم منصور والغني موفور والفقير مجبور، فتحضرت الدموع من عيني عمر بن عبد العزيز وهو يقول لمزاحم اللي هو الغلام بتاعه والله لأن تكون البلاد كلها على ما وصف هذا الرجل لأحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوف الرجل قال له إيه؟ قال له تركت البلاد الظالم بها مقهور والمظلوم منصور والغني موفور والفقير مجبور، يعني كل الناس وجد حقها ثالث ومثلث. سبحان الله. في يوم من الأيام يعني جالوا غلام على بغل ركبه عزكم الله، فعشان إيه كل يوم إيه جايله بدرهم كل يوم كده، فهم ده؟ فجاءه يوما بدرهم ونصف، كان عمر بن عبد غلام يعني كل يوم بيجيب له الخراج بتاع البغل ده، فجاءه يوما بدرهم ونصف فقال ما بدا لك؟ قال نفقت السوق. فقال لا ولكنك أتعبت الخيل فأرحه ثلاثة أيام. الغلام بيشغل الحمار ده في الايه في الشيل والحط يعني، فكل يوم بيجيب له درهم، المرة دي جاب له درهم ونص، فقال له أكيد أنت أتعبت الحمار، ريحه ثلاثة أيام شوف من رحمته حتى بالدواب، يعني مش رحمته بالناس وبس، رحمته حتى بالدواب رضي الله عنه وارضاه. وكتب إلى واليه في مصر، كان لي والي في مصر، قال له بلغني أن الحمالين في مصر يحملون على ظهور الإبل فوق ما تطيق. أنا سمعت أن هم بيحملوا الإبل الجمال فوق الطاقة بتاعتها، فإذا جاءك كتابي هذا فامنع أن يحمل على البعير أكثر من 600 رطل، أكثر من كده ما حدش يشيل على ظهر البعير، عشان كده عشان إيه؟ عشان ما تظلمهمش. عايزين بقى يعني نختم بأجمل قصة وأرقى قصة، حاجة والله يعني سبحان الله شيء عجيب، ولا في قصتين، هما قصتين نختم بهم في اللقاء النهاردة. قصة الأولية، كان في امرأة سوداء فقيرة جدا جدا من مصر اسمها فرتونة السوداء. فرتونة السوداء ديت كانت من محافظة الجيزة، هتعرف دلوقتي القصة. أرسلت خطاب لأمير المؤمنين عمر، قالت من فرتونة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أما بعد فإن سور البيت قصير، وإن اللصوص يسرقون دجاجي كل يوم، فأريد منك أن ترفع جداري حتى لا يستطيع اللصوص أن يسرقوا دجاجي. طبعا لما تسمع القصة تقول يعني أمير المؤمنين هيروح يعلل السور عشان الفراخ بتاعتها، يعني حتى موضوع الفراخ يعني سبحان الله. فأمير طبعا بالله عليك، انت لما تسمع ان في واحدة بعتت جواب زي كده لأمير المؤمنين اللي بيحكم 26 دولة اللي مسؤولة عن الدنيا دي كلها، فاضي هو يرد على فرتونة السوداء ولا فاضي حتى يقرأ الخطاب بتاعها؟ قرأ الخطاب بتاعها وصعب عليه المرأة الفقيرة دي، يعني ما تملكش من الدنيا إلا شوية فراخ، هي دي رأس مالها كله، واللصوص كل يوم عشان السور قصير كده كل يوم ينطوا اللي يسرق فرخه واللي يسرق بطين واللي يسرق، فالست عينها تتجنن. فقام ايه؟ فراح على طول في ساعتها بدون تردد، بدون تردد على طول في ساعتها راح بايع باعت الى ايوب ابن شرحبيل. ايوب ابن شرحبيل ساعتها كان يعتبر حاكم مصر. قال له من عمر بن عبد العزيز الى ايوب ابن شرحبيل، اما بعد فاذا وصلتك رسالتي فاذهب وابحث عن فرتونة السوداء وأعلي لها جدارها حتى لا يسرق اللصوص دجاجها. طبعا حاكم مصر لما وصلوا الخبر، أنا بقول لك أنت زمانك أنت كمان مستغرب، يعني أنا مال أنا بموضوع فراخ أمير المؤمنين، يعني أنا راجل يعني حاكم مصر، أنا مال أنا فراخ إيه اللي تخليني أروح أبني لها جدار ومش جدار؟ فالمهم يعني بس ده أمر أمير المؤمنين يعني لازم ينفذ وإلا هيتعزل يعني. فعلى طول في ساعتها نزل بالجنود بتوعه والحرس ووا وبدأوا يسألوا في كل حتة، حتى ما عرفوا ان فرتونة ديت عايشة في زقاق، جوه زقاق، جوه حارة، جوه زقاق في الجيزة. وصلوا هناك، وصل معاهم ايوب بن شرحبيل اللي هو حاكم مصر، وراح امرهم في ساعتها على طول يجيبوا طوب ويجيبوا مونة ويجيبوا مش عارف ايه، وبدأ حاكم مصر بنفسه يبني لها الجدار. ثم أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر، أما بعد فقد بني جدار فرتونة السوداء. فأرسل إليها عمر بن عبد العزيز وقال أما بعد من عمر بن عبد العزيز إلى فرتونة السوداء فقد أرسلت إلى أيوب بن شرحبيل ليبني لك الجدار وقد أبلغني أنه قد بنى لك الجدار. أنا مش يعني مش عارف ألاقي كلام أرد بيه على القصة ديت، إزاي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه يرسل عشان خدمة امرأة، يعني سبحان الله حاجة عجيبة جدا يعني. لدرجة من كتر العدل عمر بن عبد العزيز، جاي له واحد راجل راعي غنم يقول له يا أمير المؤمنين أمر عجيب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. الذئب طبيعته شرس جدا، بس خطره على الغنم أشد من خطر الأسد والنمر. ليه؟ الأسد حيوان ابن ناس يعني نزيه، فاهم ازاي؟ يعني لو شاف مثلا 20 خروف 100 خروف يقتل واحد بس ويقعد يأكل منه وجبة واحدة ويسيب الباقي بقى للضباع والسب والضباع والذئاب والتعالب وكلام ده كله، ياكلهم ما ياكلش أكلة تانية خلاص بيته، ما بياكلش لحمة غير طازة يعني. الذئب عكسه بقى، نفسه حلو قوي زاد عن اللزوم، لو شاف 50 خروف لو قدر يقتل 50 يقتلهم، ويقعد ياكل منهم ثلاث شهور وهم يعني خلاص اصبحوا جيف ياكل منهم. فخطر الذئب على الشياه اكتر من خطر الاسد على الشياه. فبيقول له الشيء الغريب ان الذئب بياتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. ازاي يحصل الكلام ده؟ فاذا بامير المؤمنين عمر يقول: لا عجب في ذلك، فوالله لقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. ده عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز اللي جاله ابن عمه قبل موته وهو على فراش الموت، بيقول له: يا عمر لقد افقرت اولادك في عهدك، فهلا كتبت لهم شيئا؟ يعني انت امير المؤمنين قبل ما تموت انت عيشت اولادك عيشه زهد رهيبه، قبل ما تموت اكتب لكل واحد مثلا عزبه ولا حته ارض ولا بتاع اي حاجه كده عشان يعيشوا يعني. فقال: وهل املك من المال شيئا؟ انما المال مال المسلمين وانا خادم للمسلمين. ثم قال له: يا اخي ان اولادي بين رجل من اثنين، بين حاجه من اثنين، اما ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، واما ان يكونوا غير ذلك فانا ارفض ان اعطيهم مالا يستعينون به على معصيه الله. شفت قد ايه؟ ثم نادى على اولادي وقال: اي ابنائي، ان اباكم قد خير بين امرين، بين ان تستغنوا ويدخل النار وبين ان تفتقروا ويدخل الجنه، وقد اختار ابوكم الجنه ان صرفوا. ثم تلا قول الله عز وجل: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ومات عند تلك الايه. تخيل بقى من ضمن العجائب ان عمر بن عبد العزيز لما مات بكى عليه راهب من الرهبان، فقال له احد السلف: قال: تبكي عليهم وهو ليس على ملتك ليس على دينك؟ فقال: ابكي، انا لا ابكي عليه، انما ابكي لان نورا كان في الارض فانطفى، نورا كان في الارض فانطفى. والاعجب من ده كله اني بكى لموت عمر بن عبد العزيز امبراطور الروم ليو الثالث، بقول لك اسمه ليو الثالث امبراطور الروم، بكى بكاء مرا اذهل كل من حوله. فقال له: علام البكاء؟ ده رجل ليس على دينك، ايه اللي يخليك تبكي عليه؟ فقال: والله لقد مات ملك عادل ليس لعدله مثيل، والله لقد كان حريا ان يعجل به، اللي زي ده كان فعلا لازم يموت. فأهل الخير لا يلبثون مع أهل الشر إلا قليلا، والله الذي لا إله غيره لو كان أحد يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم عليه السلام لأحياهم عمر بن عبد العزيز. ده كلام إمبراطور الروم ليو الثالث. دي كانت نبذة يسيرة عن عمر بن عبد العزيز اللي ملى الدنيا كلها عدل وزهد ورحمة. شيء جميل جدا جدا ان حاكم يكون بالمنظر ده ويكون عنده كمية العدل ده. حقيقة ننتقل في الحلقات اللي جاية عن اخر حلقة فقط عن عدل الامام العادل، عن بعض بقى يعني ايه نماذج متفرقة من التابعين ومن تابع التابعين، برضو هنستمتع برضو بقصصهم الجميل يعني. وربنا يا رب يجمعنا وياكم على الخير، والوقت معاكم دايما سبحان الله بيجري بسرعة عجيبة. لكن أتمنى تكونوا استمتعتوا النهاردة معنا بالحلقة ديت، وأنا قلت دي حلقة خاصة عن عمر ابن عبد العزيز الذي يعني نرطب ألسنتنا بذكره، رحمه الله ورحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا به على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر.